هذا لقاء آخر أنعم به الله علينا مشكورا عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. وإذ نجتمع من حول كلمته المقدسة، أصلي أن تكون أذهاننا مستعدة لقبول ما تعلمنا إياه هذه الكلمة من حقه الإلهي. وصلنا في تأملاتنا عبر نبوة حزقيال إلى الفصل 19 منه. بما أن الشعب لم يستمع إلى حزقيال، فقد كان يتوجب عليه أن يأتي إلى هذا الشعب بطريقة غريبة وغير عادية، وقد استخدم النسر ليشير لبابل ونبوخذنصر. كان نبوخذنصر على وشك القدوم لإهلاك صدقية، فالله عازم على معاقبة هذا الملك بسبب ذلك، والله يقول بأننا لن نفلت من عقاب الخطية، بل ستكون هناك دينونة أو عقاب لكل من يرتكب الخطية. بدأنا نتأمل في الفصل 18، ورأينا أن الله في دينونته يتعامل بصورة محددة وفردية مع كل شخص على حدة، وذلك باستخدام مثل الحصرم وتضريس الأسنان. فالله يدين الفرد سواء كان أبا أو ابنا بحسب سلوكه هو شخصيا، وهذه ليست دينونة أبدية، لكنها دينونة أثناء هذه الحياة بحسب طاعة المرء أو عدم طاعته للرب. إن كل شخص سيدان في هذه الحياة على الطريقة التي عاش بها حياته. تذكر عزيزي المستمع أن الله لا يعني هنا الحياة الأبدية، وإنما الدينونة على هذه الأرض وفي هذا الوقت. نصل الآن إلى الفصل 19 من حزقيال. في هذا الفصل نقف أمام مرثتين، مرثاة على رؤساء الشعب ومرثاة على أرض يهوذا المملكة الجنوبية للبلاد. تقول الآيات الثلاث الأولى من هذا الفصل 19: أما أنت فارفع مرثاة على رؤساء إسرائيل وقل: ما هي أمك؟ لبوة ربضت بين الأسود وربت جراءها بين الأشبال، ربت واحدا من جرائها فصار شبلا وتعلم افتراس الفريسة، أكل الناس. هذه ليست مرثاة حزقيال كما يحاول بعض المفسرين أن يقولوا، بل هي مرثاة الرب. إنها في الحقيقة مرثاة نفس ذاك الذي بكى على أورشليم، شخص الرب يسوع له المجد. فالذي بكى هناك هو نفسه الذي يبكي هنا على رؤساء يهوذا، رغم أنه لم يكن هنالك من يلقي بالا لهؤلاء الرؤساء، إلا أن الله كان يهتم بما يجري وهو الذي بكى عليهم. وبالمناسبة صديقي المستمع، من الذي يهتم بك اليوم؟ أشك في أن الناس يهتمون كثيرا ببعضهم البعض. فهل الأشخاص الذين تعمل معهم يهتمون بك؟ وهل الناس في الكنيسة يهتمون بك حقا؟ وهل عائلتك تهتم بك؟ إنها لحالة مؤسفة حقا، لكن الله يهتم ويكترث بك يا صديقي، وهذا شيء مريح في هذا العالم الذي نعيش فيه. فما أسهل أن يضيع المرء في هذا الكون الكبير، لكن عين الله علينا دائما، وهو يهتم بكل واحد فينا. لم يكن هنالك من يود أن يبكي على رؤساء يهوذا في ذلك الحين، لكن الله كان يهتم بما يجري لهؤلاء. وحينما يتحدث الله عن الأسد فهو إنما يتحدث عن أسد يهوذا. وحينما تنبأ يعقوب عن كل واحد من أبنائه 12، قال عن يهوذا في تكوين 49:9: يهوذا جرو أسد. كما نقرأ في سفر العدد: هو ذا شعب يقوم كلبوى ويرتفع كأسد. وقد دعي الرب يسوع الأسد الذي من سبط يهوذا، حيث نقرأ في سفر الرؤيا 5:5: فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. عدد 10-12: أمك ككرمة، مثلك غرست على المياه، كانت مثمرة مفرخة من كثرة المياه، وكان لها فروع قوية لقضبان المتسلطين، وارتفع ساقها بين الأغصان الغبياء، وظهرت في ارتفاعها بكثرة زراجينها، لكنها اقتلعت بغيظ وطرحت على الأرض، وقد يبست ريح شرقية ثمرها، قصفت ويبست فروعها القوية، أكلتها النار. هذه هي المرثاة على أرض يهوذا. فقد جاء الشعب إلى تلك الأرض وباركهم الله، وكانوا كالكرمة المغروسة في الأرض، أما الآن فقد قام الله باقتلاع الكرمة والسماح بسبي الشعب. إنها مرثاة حزينة تصف تاريخ الأمة المحزن. والآن إلى الفصل 20. تشتمل الفصول من 20 إلى 24 على التنبؤات الأخيرة فيما يتعلق بدينونة أورشليم، وهنالك شيئان يجدر بنا أن نلاحظهما في هذا القسم. أولا، لاحظ صديقي المستمع طول رسالة الله إلى شعبه، فمنذ اليوم الأول لحصار نبوخذ نصر لأورشليم كان الله على استعداد لإنقاذ الشعب، فقد كان بإمكان الله أن يعيد نبوخذ نصر إلى حيث جاء كما فعل في السابق مع الآشوريين، كما كان بإمكانه أن يحول دون قيام نبوخذ نصر بتدمير مدينة أورشليم، لكن الشعب لم يصغي ولم يرجع إلى الله، وبالتالي فقد حلت عليهم دينونة الله. ثانيا، في نفس اليوم الذي بدأ فيه حصار أورشليم ماتت زوجة النبي حزقيال، وقد قال الله له أن لا ينوح عليها ولا يبكيها على الإطلاق. من الواضح أن النبي حزقيال على النقيض تماما من النبي إرميا، فقد كان قلب إرميا رقيقا وكان دائم البكاء، لا سيما أن الرسالة التي قام بتوصيلها للشعب كانت تفطر قلبه حزنا وغما، ولأن الرب يسوع بكى فإنه يشبه بالنبي إرميا. أما حزقيال فرغم أنه يشبه ممثلا يؤدي دوره بإتقان، إلا أن عواطفه بقيت جامدة، فقد كان متحجر الفؤاد طوال الوقت، كما كان حزقيال هو الناطق بلسان الله. في الفصل 20 لدينا تأمل في الخطايا الماضية للأمة، ومرة أخرى فإن حزقيال لا يقدم كلامه هو بل كلام الرب، وقد كان دوره مقصورا على تبليغ الرسالة للشعب القديم. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 5 الأولى من هذا الفصل 20.
وكان في السنة السابعة في الشهر الخامس في العاشر من الشهر أن أناسا من شيوخ إسرائيل جاءوا ليسألوا الرب، فجلسوا أمامي، فكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كلم شيوخ إسرائيل وقل لهم: هكذا قال سيد الرب: هل أنتم آتون لتسألوني؟ حي أنا لا أسأل منكم، يقول السيد الرب. هل تدينهم؟ هل تدينوا يا ابن آدم؟ عرفهم رجاسات أبائهم وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: في يوم اخترت إسرائيل ورفعت يدي لنسل بيت يعقوب وعرفتهم نفسي في أرض مصر ورفعت لهم يدي قائلا: أنا الرب إلهكم.
وكان في السنة السابعة في الشهر الخامس في العاشر من الشهر أن أناسا من شيوخ إسرائيل جاءوا ليسألوا الرب فجلسوا أمامي. رويدا رويدا بدأ الناس يأتون إلى النبي حزقيال لكي يسألوه، وقد حدث هذا في نحو سنة 590 قبل الميلاد. أما دمار أورشليم فقد حدث بعد ذلك بوقت قصير في حوالي سنة 588 إلى 586 قبل الميلاد. ولا أعتقد بأنه بإمكاننا أن نكون جازمين فيما يتعلق بهذه التواريخ. عدد 2، فكان إلي كلام الرب قائلا. لاحظ أن حزقيال لا يقوم بتوصيل كلامه هو، وإنما يقوم بتوصيل كلام الرب للشعب. عدد 3 و4، يا ابن آدم، كلم شيوخ إسرائيل وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: هل أنتم آتون لتسألوني؟ حي أنا لا أسأل منكم، يقول سيد الرب. وهل تدينهم؟ هل تدين يا ابن آدم؟ عرفهم رجاسات آبائهم. لقد أتى هؤلاء لكي يشكوا وينتقدوا الله، وقد قالوا بأنه من غير الإنصاف أن يقوم الله بإدانتهم وتدمير أورشليم. وعلى أي حال فقد بدأ أفراد الشعب يصدقون أن هذا سيحدث حقا. سوف يعود حزقيال للحديث عن هذا الأمر مجددا معهم، لأن الرب لا يمانع في إخبارهم بتعدياتهم وخطاياهم وذكر الأسباب المؤدية للدينونة التي ستحل عليهم. عدد 5، وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: في يوم اخترت إسرائيل ورفعت يدي لنسل بيت يعقوب وعرفتهم نفسي في أرض مصر ورفعت لهم يدي قائلا أنا الرب إلهكم. يعود الله إلى البدايات حينما دعاهم للخروج من أرض مصر وحينما حررهم من عبوديتهم هناك وقادهم في البرية. عدد 13: فتمرد علي بيت إسرائيل في البرية، لم يسلكوا في فرائضي ورفضوا أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها، ونجسوا سبوتي كثيرا، فقلت إني أسكب رجزي عليهم في البرية لإفنائهم. لقد تمرد الجيل الذي سار في البرية على الله، لذلك فقد أماتهم الله هناك في البرية. عدد 21 و22: فتمرد الأبناء علي، لم يسلكوا في فرائضي ولم يحفظوا أحكامي ليعملوها التي إن عملها إنسان يحيا بها، ونجسوا سبوتي، فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم سخطي عليهم في البرية، ثم كففت يدي وصنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم. كذلك فقد كان الجيل التالي متمردا أيضا. عدد 25 و26: وأعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة وأحكاما لا يحيون بها، ونجستهم بعطاياهم إذ أجازوا في النار كل فاتح رحم لأبيدهم حتى يعلموا أني أنا الرب. هذا مقطع عجيب وغريب حقا، وهنالك خلاف في الرأي بين المفسرين فيما يتعلق بمعنى هذا النص، ويبدو بأن الفكرة المذكورة هنا شبيهة بالفكرة الواردة في كورنثوس الثانية 2:15-16، حيث يقول بولس الرسول: لأننا رائحة المسيح الذكية لله، في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون، لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. فحينما أعطى الله كلمته لهذا الشعب ورفضوها، فقد تركهم لطرقهم وأهوائهم، وهكذا فقد أصبح الناموس الصالح سيئا في نظرهم لأنه يدينهم. والشيء نفسه ينطبق على الإنجيل في وقتنا الحاضر، فإن سمعت يا صديقي رسالة الإنجيل ورفضتها، فسوف يكون من الأفضل لك لو أنك لم تسمع بها، فإن رفضت الإنجيل فسوف يصبح له مذاق الموت بالنسبة لك، وعندها لن يكون بإمكانك أن تقف أمام الله وأن تقول بأنك لم تسمع الإنجيل. وإن تأملت يا صديقي في هذه الإدانة الرهيبة، فربما تعتقد بأن الله قد فرغ تماما من الشعب القديم، لكن إذا تأملت مليا في سفر حزقيال فسوف تجد وعودا رائعة حقا لهذا الشعب. ففي أحلك اللحظات في تاريخ هذا الشعب كان هنالك شعاع نبوة شديد اللمعان. عدد 33 و34: حي أنا يقول السيد الرب، إني بيد قوية وبذراع ممدودة وبسخط مسكوب أملك عليكم، وأخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيها بيد قوية وبذراع ممدودة وبسخط مسكوب. يقول الله للشعب هنا إنه يعتزم أن يرجعهم إلى الأرض من السبي، فمقاصد الله لم تنتهي بعد. فهؤلاء الذين قالوا عنه إنه ليس بارا سيعودون للاعتراف بأنه بار وعادل. فيا ليتنا نكون صادقين مع الله في هذه الساعة التي نعيش فيها.